يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل أبو أنس: عرضنا جزءا كبيرا من قضايا في حلقة مضت، وله بعض القضايا في هذا اللقاء. يسأل أولا الشيخ عبد الله ويقول: ما هي نصيحتكم لمن قاطع أخاه في الإسلام لمدة 5 سنوات والجدار حذو الجدار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السائل لم يذكر عين الأخ، هل هو أخ له في النسب أم أنه أخ له في الإسلام، ولم يذكر السائل السبب الذي من أجله حصلت هذه المقاطعة. ولكن إذا كان السبب سبب هذه المقاطعة هو حق من حقوق الله جل وعلا، بمعنى أن هذا الأخ سواء كان أخا في النسب أو كان أخا في الإسلام، قد ارتكب ما يوجب هجره لوجه الله جل وعلا، فهذه القطيعة لا يؤاخذ عليها الإنسان، بل يكون مأجورا على ذلك. وإذا كان السبب من الأمور التي يرتكبها الشخص ولكن لا توجب هجره، مثل ما يكون من حق مالي له عليه، أو من أنه قال فيه كلمة أو ما إلى ذلك، فهذه الأمور ينبغي للشخص أن يتغلب عليها وأن يعالجها بالحكمة، وأن يعفو عن أخيه إذا كان الحق لهذا الشخص. وإذا كان الحق عليه فإنه يدفعه لصاحبه، فيوسف عليه السلام قال لإخوته بعدما جاءوا إليه واعتذروا وعرفوا الواقعة واعتذروا إليه، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ويوسف ويعقوب عليه السلام قال لأبنائه: سوف أستغفر لكم ربي. والله جل وعلا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالإنسان يتغلب على المشاكل التي يمكن أن يدخل فيها ويكون له الحق في التعاون في حلها. فينبغي على هذا السائل وأمثاله من الناس ألا يستمروا في تنمية هذه القطيعة، بل يحاولون القضاء على الأسباب التي يمكن تجاوزها، وذلك من أجل عودة الأمور إلى مجاريها. أما إذا كان هذا الاتصال والتغلب عليه سيؤدي إلى تحليل حرام أو تحريم حلال فلا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم عن شخص أفطر في رمضان على أرض المطار بعد غروب الشمس تماما، ثم أقلعت الطائرة، وعندما ارتفعت في الجو رأى الشمس لا زالت لم تغب، فما هو الحكم جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص إذا كان في بلد وغربت الشمس تحقق غروبها وأذن المؤذن أو سمعت العلامة الدالة على تحقق حصول الغروب مثل ما هو موجود في هذه البلاد من جعل مدفع للإفطار، ثم أفطر بناء على هذا التحقق ويكون هو الواقع، وحينئذ عندما ركب في الطائرة وطارت ورأى الشمس فإنه لا يلزمه أن يمسك.
مستمع يسأل ويقول: المرسل كوكب أحمد من محافظة الدندور فيما يبدو من السودان، يسأل ويقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في يوم الجمعة، هل يمكن أن يصوم الإنسان يوم الجمعة ويتبعه بيوم السبت صياما أيضا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص إذا كان عليه صوم واجب وبدأ بيوم الجمعة وصام معه السبت قضاء فهذا ليس فيه شيء، وإذا كان يوم الجمعة من أيام البيض صام يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت، أو كان يوم الجمعة هو آخر أيام البيض يعني صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة، أو كان يوم الجمعة أول أيام البيض فصام يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، فكل هذا ليس فيه شيء. أما تخصيص يوم الجمعة بالصيام فهذا مخالف لما دل عليه الدليل الشرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا عطس الإنسان في الصلاة هل يقول الحمد لله في صلاته؟
الجواب: إذا عطس الإنسان في صلاته فإنه لا يقول شيئا، بل يستمر في أداء ما شرع له من الصلاة، وبإمكانه بعدما يسلم أن يحمد الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. قرأت حديثا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحصى الأسماء الحسنى دخل الجنة، ما المقصود بكلمة الإحصاء هنا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: ليس المقصود من إحصاء هذه الأسماء أن يحفظ الشخص عددها أو أن يكون عالما بعددها، مع أنه مرتكب لناقض من نواقض الإسلام، أو أنه مستهتر، وهذا الاستهتار يقصد منه أنه يكون متساهلا في الواجبات ومتساهل في فعل المحرمات، فيفعل المحرمات التي دون الشرك، يعني ليست من نواقض الإسلام، ويتساهل في الواجبات التي ليست من نواقض الإسلام، ويعتمد على هذا الحديث يقول أنا أحفظ الأسماء الحسنى أو أنا أعلم عددها، فلا يصح أن يحتج به لهذا. ولكن من المعلوم أن أسماء الله الحسنى كل اسم له دلالته، والمقصود هو أن الشخص يمتثل ما دلت عليه هذه الأسماء من اعتقاد وقول وفعل، أما أنه يحفظها ويناقضها باعتقاده أو يناقضها بقوله أو يناقضها بفعله، فينظر إلى ما صدر منه هل يقتضي خروجه عن الإسلام أم لا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين من صعيد مصر، يقول سليمان محمد. سليمان سأل عن زيارة القبور في مرة من المرات، وفي هذه المرة يسأل ويقول: ما حكم قراءة القرآن على الميت في المجلس لمدة 5 أيام؟ هل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: ما سأل عنه السائل حسب الصورة التي ذكرها، هذا ليس له أصل شرعي، أنا لا أعلم له أصلا شرعيا. فعندما يجتمع جماعة في مكان يقرؤون القرآن جميعا ويجعلون ثوابه للميت، أنا لا أعلم لذلك أصلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أو أمر به أو أقره، وهكذا خلفاؤه الأربعة، وهكذا الصحابة وأتباعهم. والذي ينبغي أن يعلم أن يسلك في هذا المقام وهو الاقتصار على الأمور الواردة في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها ولد صالح يدعو له. فالدعاء مشروع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون من الولد أو يكون من غيره، وهكذا الصدقة عن الميت مشروعة سواء كانت من الولد أو من غيره. فعندما يتصدق له بمال أو يدعو له يكون قد سلك في ذلك مسلكا مشروعا. ومن المقرر أن العبادات الأصل فيها التعبد من جهة والتوقيف من جهة أخرى، فلا يقال إن هذه عبادة إلا بدليل، ولا يقال إن هذه العبادة مثلا يسلك فيها هذا المسلك إلا بدليل. فنأخذ بالقاعدة أن الأصل في العبادات هو التعبد، وأن الأصل فيها أيضا هو التوقيف وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل تفسير قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
الجواب: الدفاع عن العقيدة والجهاد في سبيل الله هذا من أفضل الأعمال. وقد جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله جل وعلا. فعندما يقتل الشخص في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، وهو مقبل غير مدبر، يقتل في المعركة مدبر مقبل غير مدبر، فهذا داخل في عموم قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: أنا أختكم زاي حامين، أبعث إلى فضيلتكم هذه الرسالة وأنا حقيقة حائرة في أمري، حيث أنني أشكو إلى الله ثم إليكم، وأريد أن أسألكم عن أمر يخصني بيني وبين زوجي، وهو أنه كلما غضب علي أقل شيء ولو لم يحتد إلى الغضب مثل المناقشة والمفاهمة بيننا على أمر ما فيما يخصنا في الحياة، أراه يتعصب فجأة ويرفض مناقشتي ومفاهمتي معه، ويقول لي: اذهب إلى منزلكم ومع السلامة إن لم يعجب. وقال لي مثل هذا الكلام مرة ومرتين، وكنت أنا كلما يقول لي هذا القول أقول له: لا أريد الذهاب والإياب والمشاكل، فإن كنت رافضني أعطني ما جمع بيني وبينك، لأنني لم آتي إلى منزلك من دون أي إثبات، فأريد إثبات الذهاب إلى منزل أهلي. وفي المرة الثالثة قال لي نفس الكلام، وزاد عليه أنه لا يجمع بيني وبينه حب ولا طلب، يقصد الأوصاف، فالنصيب الذي جمعنا وما بيني وبينك إلا ورقة الطلاق، فاذهبي إلى منزلكم وسوف آتي به إلى أهلك. وذهبت أنا إلى منزلنا، فهل يكون هذا طلاق منه بالرغم من أنني في بيت أهلي ولم يأتي لمراجعتي وبيننا 5 أطفال؟ هل يعتبر ما قال طلاق في هذه الحالة؟ افتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المسألة من المسائل التي ترجع إلى القضاء الشرعي، فولي أمرك وهذا الزوج يحضران إلى المحكمة، وتحضرين أنت معهما، فيأخذ القاضي تقريرا أو إقرارا من الزوج عما صدر منه، وبعد ذلك يقرأ عليك هذا الإقرار بحضورك، وبعد ذلك إذا أقررت عليه فالقاضي يقرر ما يقتضيه الوجه الشرعي من جهة اعتباره طلاقا أو عدم اعتباره طلاقا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. مستمع يقول: عبد الخالق عين ألف، يسأل ويقول: عندما أركع أشعر بدوار في رأسي، هل يجوز لي أن أصلي وأنا جالس وأشير بأصبعي؟
الجواب: أولا، ينبغي لك أن تعرض نفسك على طبيب مختص، وذلك من أجل الكشف عليك لمعرفة الأسباب التي ينشأ عنها هذا الدوار الذي ذكرته. وأما ما يتعلق بصلاتك جالسا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم من جهة أخرى جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فأنت يا أخي وأمثالك من الناس أدرأوا بنفسك وهم أدرأوا بأنفسهم من جهة قدرتهم، قدرتك أنت وهكذا قدرة أمثالك على الصلاة قائما أو عدم الاستطاعة على ذلك، ثم ينتقل إلى كونه جالسا وعدم قدرته أو قدرته، فإذا كان غير قادر على الجلوس فإنه يصلي على جنب. فالشخص هو أعلم بنفسه، فإذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما فإنه يصلي جالسا، وإذا كان لا يستطيع أن يصلي جالسا فإنه يصلي على جنب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول استلمت أول راتب لي في شهر محرم، فإذا أتى العام التالي هل أخرج زكاة ذلك الشهر في محرم؟ وكيف تكون زكاة بقية رواتب الأشهر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب حصول يد الشخص على مال أو نقول دخول المال في ذمة الشخص ويكون هذا الدخول تملكا لهذا المال يبدأ حول هذا المال إذا كان قد بلغ نصابا، فإذا حال عليه الحول فإنه يزكيه، وهكذا بالنظر للشهر الثاني والثالث، فكل شهر له حوله. ولكن إذا كان الشخص ولكن الشيء المناسب هو أن الشخص يجعل له وقتا من السنة مثل رمضان يجعله وقتا لإخراج زكاة المال الذي عنده، فإذا كان هذا المال قد بلغ قد تم حوله جميعا فالأمر واضح، وإذا لم يتم حوله ولكن أخرج زكاته يكون قد عجلها. وإذا كان بعضه قد تم حوله وبعضه لم يتم حوله، فما تم حوله يكون قد أخرج زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله يكون قد عجلها، وبهذا تكون ذمته قد برئت. أما ما يتعلق بعدم التعجيل فيما لم يتم حوله فهذا أمره راجع إليه، لأن الزكاة لا تجب إلا بتمام الحول ويجوز تعجيلها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من اليمن يقول صالح علي، أقرأ في الكتب وأسمع من كثير من المشايخ أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الموحدين مهما كبرت وكثرت معاصيهم فإنهم لا يخلدون في النار، فكيف نفسر هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل معنى هذا أن قاتل النفس يكفر، أم أن هذه الآية منسوخة أو غير ذلك؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح وبيان الأدلة على أن الموحدين لا يخلدون في النار، جزاكم الله خيرا.
الجواب هو أن الشخص قد يكون في مرتبة الإحسان، وقد يكون في مرتبة الإيمان، وقد يكون في مرتبة الإسلام، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الشخص قد يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، مثل الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، النفاق الأكبر. فمثلا كفر الإنكار أو كفر الاستكبار أو كفر العناد، كل هذه مثلا تنقل الإنسان، يعني إذا مات على ذلك فإنه يخلد في النار. وهكذا من ارتكب الشرك الأكبر يكون مخلدا في النار، وهكذا من ارتكب النفاق الأكبر ومات عليه فإنه يخلد في النار. أما إذا ارتكب الشرك الأصغر فإنه ينظر، فإن كان له حسنات أخذ من حسناته بقدره، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يدخله النار ويطهره، لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الكبائر التي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنها وإن شاء عذب صاحبها. وقتل النفس بغير حق ليس من باب الكفر الأكبر ولا النفاق الأكبر ولا الشرك الأكبر، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. وعندما يقتل شخص شخصا على سبيل العمد فإنه يتعلق به حقوق، منها حق لله جل وعلا، ومنها حق للقاتل، ومنها حق لأولياء، ومنها حق للمقتول، ومنها حق لأوليائه. فحق الله جل وعلا راجع إليه من جهة العقوبة عليه أو العفو عنه، وحق المقتول باق يقتص له من القاتل يوم القيامة، إما أن يعفو عنه، وإما أن يعوضه الله جل وعلا، وإما أن يعاقبه ويطهره في النار. أما بالنظر لحق الورثة، لحق الأولياء، فإن لهم الحق في المطالبة من ناحية العفو أو المطالبة بالقصاص، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل أبو أنس. أبو أنس، عرضنا جزءا كبيرا من قضايا في حلقة مضت، وله بعض القضايا في هذا اللقاء. يسأل أولا شيخ عبد الله ويقول: ما هي نصيحتكم لمن قاطع أخاه في الإسلام لمدة 5 سنوات والجدار حذو الجدار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السائل لم يذكر عين الأخ، هل هو أخ له في النسب أم أنه أخ له في الإسلام، ولم يذكر السائل السبب الذي من أجله حصلت هذه المقاطعة. ولكن إذا كان السبب، سبب هذه المقاطعة هو حق من حقوق الله جل وعلا، بمعنى أن هذا الأخ سواء كان أخا في النسب أو كان أخا في الإسلام، قد ارتكب ما يوجب هجره لوجه الله جل وعلا، فهذه القطيعة لا يؤاخذ عليها الإنسان، بل يكون مأجورا على ذلك. وإذا كان السبب من الأمور التي يرتكبها الشخص ولكن لا توجب هجره، مثل ما يكون من حق مالي له عليه، أو من أنه قال فيه كلمة أو ما إلى ذلك، فهذه الأمور ينبغي للشخص أن يتغلب عليها وأن يعالجها بالحكمة، وأن يعفو عن أخيه إذا كان الحق لهذا الشخص. وإذا كان الحق عليه فإنه يدفعه لصاحبه، فيوسف عليه السلام قال لإخوته بعدما جاءوا إليه واعتذروا وعرفوا الواقعة واعتذروا إليه، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. ويوسف ويعقوب عليه السلام قال لأبنائه: سوف أستغفر لكم ربي. والله جل وعلا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالإنسان يتغلب على المشاكل التي يمكن أن يدخل فيها ويكون له الحق في التعاون في حلها. فينبغي على هذا السائل وأمثاله من الناس ألا يستمروا في تنمية هذه القطيعة، بل يحاولون القضاء على الأسباب التي يمكن تجاوزها وذلك من أجل عودة الأمور إلى مجاريها. أما إذا كان هذا الاتصال والتغلب عليه سيؤدي إلى تحليل حرام أو تحريم حلال فلا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم عن شخص أفطر في رمضان على أرض المطار بعد غروب الشمس تماما، ثم أقلعت الطائرة، وعندما ارتفعت في الجو رأى الشمس لا زالت لم تغب، فما هو الحكم جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص إذا كان في بلد وغربت الشمس تحقق غروبها وأذن المؤذن أو سمعت العلامة الدالة على تحقق حصول الغروب مثل ما هو موجود في هذه البلاد من جعل مدفع للإفطار، ثم أفطر بناء على هذا التحقق ويكون هو الواقع، وحينئذ عندما ركب في الطائرة وطارت ورأى الشمس فإنه لا يلزمه أن يمسك.
مستمع يسأل ويقول: المرسل كوكب أحمد من محافظة الدندور فيما يبدو من السودان، يسأل ويقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في يوم الجمعة، هل يمكن أن يصوم الإنسان يوم الجمعة ويتبعه بيوم السبت صياما أيضا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص إذا كان عليه صوم واجب وبدأ بيوم الجمعة وصام معه السبت قضاء فهذا ليس فيه شيء، وإذا كان يوم الجمعة من أيام البيض صام يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت، أو كان يوم الجمعة هو آخر أيام البيض يعني صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة، أو كان يوم الجمعة أول أيام البيض فصام يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، فكل هذا ليس فيه شيء. أما تخصيص يوم الجمعة بالصيام فهذا مخالف لما دل عليه الدليل الشرعي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا عطس الإنسان في الصلاة هل يقول الحمد لله في صلاته؟
الجواب: إذا عطس الإنسان في صلاته فإنه لا يقول شيئا، بل يستمر في أداء ما شرع له من الصلاة، وبإمكانه بعدما يسلم أن يحمد الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. قرأت حديثا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحصى الأسماء الحسنى دخل الجنة، ما المقصود بكلمة الإحصاء هنا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: ليس المقصود من إحصاء هذه الأسماء أن يحفظ الشخص عددها أو أن يكون عالما بعددها، مع أنه مرتكب لناقض من نواقض الإسلام، أو أنه مستهتر، وهذا الاستهتار يقصد منه أنه يكون متساهلا في الواجبات ومتساهل في فعل المحرمات، فيفعل المحرمات التي دون الشرك يعني ليست من نواقض الإسلام، ويتساهل في الواجبات التي ليست من نواقض الإسلام، ويعتمد على هذا الحديث يقول أنا أحفظ الأسماء الحسنى أو أنا أعلم عددها، فلا يصح أن يحتج به لهذا. ولكن من المعلوم أن أسماء الله الحسنى كل اسم له دلالته، والمقصود هو أن الشخص يمتثل ما دلت عليه هذه الأسماء من اعتقاد وقول وفعل. أما أنه يحفظها ويناقضها باعتقاده أو يناقضها بقوله أو يناقضها بفعله، فينظر إلى ما صدر منه هل يقتضي خروجه عن الإسلام أم لا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين من صعيد مصر، يقول سليمان محمد. سليمان سأل عن زيارة القبور في مرة من المرات، وفي هذه المرة يسأل ويقول: ما حكم قراءة القرآن على الميت في المجلس لمدة 5 أيام؟ هل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: ما سأل عنه السائل حسب الصورة التي ذكرها، هذا ليس له أصل شرعي، أنا لا أعلم له أصلا شرعيا. فعندما يجتمع جماعة في مكان يقرؤون القرآن جميعا ويجعلون ثوابه للميت، أنا لا أعلم لذلك أصلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أو أمر به أو أقره، وهكذا خلفاؤه الأربعة، وهكذا الصحابة وأتباعهم. والذي ينبغي أن يعلم أن يسلك في هذا المقام وهو الاقتصار على الأمور الواردة في ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها ولد صالح يدعو له. فالدعاء مشروع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون من الولد أو يكون من غيره. وهكذا الصدقة عن الميت مشروعة سواء كانت من الولد أو من غيره. فعندما يتصدق له بمال أو يدعو له يكون قد سلك في ذلك مسلكا مشروعا. ومن المقرر أن العبادات الأصل فيها التعبد من جهة والتوقيف من جهة أخرى، فلا يقال إن هذه عبادة إلا بدليل، ولا يقال إن هذه العبادة مثلا يسلك فيها هذا المسلك إلا بدليل. فنأخذ بالقاعدة أن الأصل في العبادات هو التعبد، وأن الأصل فيها أيضا هو التوقيف. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل تفسير قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
الجواب: الدفاع عن العقيدة والجهاد في سبيل الله هذا من أفضل الأعمال. وقد جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله جل وعلا. فعندما يقتل الشخص في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله وهو مقبل غير مدبر، يقتل في المعركة مدبر مقبل غير مدبر، فهذا داخل في عموم قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: أنا أختكم زاي حامين، أبعث إلى فضيلتكم هذه الرسالة وأنا حقيقة حائرة في أمري، حيث أنني أشكو إلى الله ثم إليكم وأريد أن أسألكم عن أمر يخصني بيني وبين زوجي، وهو أنه كلما غضب علي أقل شيء ولو لم يحتد إلى الغضب مثل المناقشة والمفاهمة بيننا على أمر ما فيما يخصنا في الحياة، أراه يتعصب فجأة ويرفض مناقشتي ومفاهمتي معه، ويقول لي: اذهب إلى منزلكم ومع السلامة إن لم يعجب. وقال لي مثل هذا الكلام مرة ومرتين، وكنت أنا كلما يقول لي هذا القول أقول له: لا أريد الذهاب والإياب والمشاكل، فإن كنت رافضني أعطني ما جمع بيني وبينك، لأنني لم آتي إلى منزلك من دون أي إثبات، فأريد إثبات الذهاب إلى منزل أهلي. وفي المرة الثالثة قال لي نفس الكلام، وزاد عليه أنه لا يجمع بيني وبينه حب ولا طلب، يقصد الأوصاف، فالنصيب الذي جمعنا وما بيني وبينك إلا ورقة الطلاق، فاذهبي إلى منزلكم وسوف آتي به إلى أهلك. وذهبت أنا إلى منزلنا، فهل يكون هذا طلاق منه بالرغم من أنني في بيت أهلي ولم يأتي لمراجعتي وبيننا 5 أطفال؟ هل يعتبر ما قال طلاق في هذه الحالة؟ افتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المسألة من المسائل التي ترجع إلى القضاء الشرعي، فولي أمرك وهذا الزوج يحضران إلى المحكمة وتحضرين أنت معهما، فيأخذ القاضي تقريرا أو إقرارا من الزوج عما صدر منه، وبعد ذلك يقرأ عليك هذا الإقرار بحضورك، وبعد ذلك إذا أقررت عليه فالقاضي يقرر ما يقتضيه الوجه الشرعي من جهة اعتباره طلاقا أو عدم اعتباره طلاقا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. مستمع يقول: عبد الخالق عين ألف يسأل ويقول: عندما أركع أشعر بدوار في رأسي، هل يجوز لي أن أصلي وأنا جالس وأشير بأصبعي؟
الجواب: أولا، ينبغي لك أن تعرض نفسك على طبيب مختص، وذلك من أجل الكشف عليك لمعرفة الأسباب التي ينشأ عنها هذا الدوار الذي ذكرته. وأما ما يتعلق بصلاتك جالسا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم من جهة أخرى، جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، فأنت يا أخي وأمثالك من الناس أدرأ بنفسك وهم أدرأ بأنفسهم من جهة قدرتهم، قدرتك أنت وهكذا قدرة أمثالك على الصلاة قائما أو عدم الاستطاعة على ذلك، ثم ينتقل إلى كونه جالسا وعدم قدرته أو قدرته، فإذا كان غير قادر على الجلوس فإنه يصلي على جنب. فالشخص هو أعلم بنفسه، فإذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما فإنه يصلي جالسا، وإذا كان لا يستطيع أن يصلي جالسا فإنه يصلي على جنب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: استلمت أول راتب لي في شهر محرم، فإذا أتى العام التالي هل أخرج زكاة ذلك الشهر في محرم؟ وكيف تكون زكاة بقية رواتب الأشهر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: حصول يد الشخص على مال، أو نقول دخول المال في ذمة الشخص، ويكون هذا الدخول تملكا لهذا المال، يبدأ حول هذا المال إذا كان قد بلغ نصابا، فإذا حال عليه الحول فإنه يزكيه، وهكذا بالنظر للشهر الثاني والثالث، فكل شهر له حوله. ولكن إذا كان الشخص ولكن الشيء المناسب هو أن الشخص يجعل له وقتا من السنة مثل رمضان، يجعله وقتا لإخراج زكاة المال الذي عنده، فإذا كان هذا المال قد بلغ قد تم حوله جميعا فالأمر واضح، وإذا لم يتم حوله ولكن أخرج زكاته يكون قد عجلها، وإذا كان بعضه قد تم حوله وبعضه لم يتم حوله، فما تم حوله يكون قد أخرج زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله يكون قد عجلها، وبهذا تكون ذمته قد برئت. أما ما يتعلق بعدم التعجيل فيما لم يتم حوله فهذا أمره راجع إليه، لأن الزكاة لا تجب إلا بتمام الحول، ويجوز تعجيلها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من اليمن يقول: صالح علي، أقرأ في الكتب وأسمع من كثير من المشايخ أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الموحدين مهما كبرت وكثرت معاصيهم فإنهم لا يخلدون في النار، فكيف نفسر هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ هل معنى هذا أن قاتل النفس يكفر، أم أن هذه الآية منسوخة أو غير ذلك؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح وبيان الأدلة على أن الموحدين لا يخلدون في النار، جزاكم الله خيرا.
الجواب هو أن الشخص قد يكون في مرتبة الإحسان، وقد يكون في مرتبة الإيمان، وقد يكون في مرتبة الإسلام، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الشخص قد يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام مثل الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، النفاق الأكبر، فمثلا كفر الإنكار أو كفر الاستكبار أو كفر العناد، كل هذه مثلا تنقل الإنسان، يعني إذا مات على ذلك فإنه يخلد في النار، وهكذا من ارتكب الشرك الأكبر يكون مخلدا في النار، وهكذا من ارتكب النفاق الأكبر ومات عليه فإنه يخلد في النار. أما إذا ارتكب الشرك الأصغر فإنه ينظر، فإن كان له حسنات أخذ من حسناته بقدره، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يدخله النار ويطهره لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الكبائر التي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنها وإن شاء عذب صاحبها. وقتل النفس بغير حق ليس من باب الكفر الأكبر ولا النفاق الأكبر ولا الشرك الأكبر، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. وعندما يقتل شخص شخصا على سبيل العمد فإنه يتعلق به حقوق، منها حق لله جل وعلا، ومنها حق للقاتل، ومنها حق لأولياء، ومنها حق للمقتول، ومنها حق لأوليائه. فحق الله جل وعلا راجع إليه من جهة العقوبة عليه أو العفو عنه، وحق المقتول باق يقتص له من القاتل يوم القيامة، إما أن يعفو عنه وإما أن يعوضه الله جل وعلا، وإما أن يعاقبه ويطهره في النار. أما بالنظر لحق الورثة لحق الأولياء فإن لهم الحق في المطالبة من ناحية العفو أو المطالبة بالقصاص، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.